بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تحديد من هو المكلف، وقد تقدم الكلام عن الشروط المعتبرة في التكليف، فقدمنا الحديث عن شرطية البلوغ، ثم عن شرطية العقل، ثم عن شرطية القدرة، وأشرنا أن هناك خلافا بين الأعلام في شرطية الإسلام، فهل يعتبر في التكليف أن يكون مسلما فلا يتوجه التكليف للكافر، أم لا يعتبر أن يكون التكليف المكلف مسلما، فكما أن الكافر مكلف بأصول الدين مكلف بفروع الدين. ولذا استدعى الأمر البحث في مسألة تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول، وقد كانت النتيجة البناء على أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، وفقا للمشهور المؤيد المنصور ببيان قد تقدم. الآن وقد فرغنا من الشروط المعتبرة في التكليف، يقع الكلام في علامات البلوغ، وهو أول شرط من شرائط التكليف. أقول للبلوغ علامات تدل عليه، تختلف هذه العلامات باختلاف المجال الذي يبحث عنه فيه. ففي البحث عنه في علم الطب يشار إلى علامات تختلف عن العلامات التي تذكر في علم القانون الوضعي، كما أن العلامات في علم الطب وفي علم القانون الوضعي تختلف فيهما عن الفقه الإسلامي. بل العرف وعامة الناس يرون علامات تغاير العلامات الموجودة عند الآخرين، عند الطب، عند القانون الوضعي وما شابه. بما أننا سوف نركز الحديث على علامات البلوغ وفقا لما جاء في الفقه الإسلامي، نشير بصورة موجزة إلى بعض تلك العلامات في المجالات المختلفة، ثم نعود بعد ذلك إلى استعراض الحديث عن العلامات المرتبطة بالفقه الإسلامي. أقول في الجانب العلمي والجانب الطبي يبحث عن البلوغ من حيث عوارضه المختلفة، مثلا يبحث عن اشتداد العظم، يبحث عن غلظة الصوت، يبحث عن طول القامة، يبحث عن نمو الصدر في الرجل مثلا، ظهور الثديين في المرأة، ظهور الشعر في منطقة العانة، وغير ذلك من العوارض الطبيعية التي تظهر عند بلوغ الذكر والأنثى. من أراد الاستزادة في هذا المجال يمكنه أن يرجع إلى علم وظائف الأعضاء، فإنه قد تعرض هناك إلى الحديث عن هذه الأمور وبشكل مفصل. في الجانب الحقوقي والجانب القانوني يبحث عن البلوغ بما أنه مبدأ زوال الحجر عن الإنسان، لأن غير البالغ محجور عليه في تصرفاته العامة، بمعنى أنه ممنوع من التصرف، إنما تكون تصرفاته نافذة إذا بلغ. ولذا بذلت جهود لمعرفة علامات البلوغ وعوارضه من هذه الزاوية. انجي بعد ذلك من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية البحث عن علامات البلوغ لكون البلوغ مبدأ التكليف، بمعنى أن غير البالغ مرفوع عنه القلم، فهو موضوع القلم، قلم التكليف موضوع للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. حديثنا سوف ينصب في خصوص الجانب الفقهي، لا ربط لنا بقبي الجانب الطبي، ولا ربط لنا بالجانب القانوني والجانب الحقوقي وما شابه. كلامنا سوف ينصب على هذه الناحية. أقول الظاهر أن البلوغ من الأمور العرفية، كما أن له حقيقة لغوية أيضا. طبعا له حقيقة لغوية عرفية يعرفها الناس مفهوما ومصداقا. نعم، مع أن الشارع المقدس قد أمضى هذا المعنى العرفي، إلا أن الشارع قد تدخل في هذا المعنى العرفي من خلال إضافة بعض العلامات والضوابط التي يتم بواسطتها رفع الإبهام الذي يحوط هذا الموضوع فيجعله غير واضح، خصوصا إذا التفتنا إلى أن البلوغ من الموضوعات التي ليست لها حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية. إذن البلوغ بحسب النظر الفقهي لا يختلف عن المعنى اللغوي، وإنما الشارع المقدس مع إمضائه لهذا المعنى اللغوي قد عمد إلى إدخال بعض الأمور أو أخذ بعض القيود والاعتبارات. كيف ما كان، يمكن تقسيم علامات البلوغ أو العلامات التي تدل على تحقق البلوغ في الذكر والأنثى إلى قسمين: الأول العلامات المشتركة بين الذكر والأنثى، والثاني العلامات المختصة، يعني العلامات التي تختص بكل واحد منهما، تختص بالذكر فقط، تختص بالأنثى فقط. الظاهر أنه لا معنى لهذا التقسيم. لماذا؟ لأن العلامات المختصة وهي ما يتصور استقلالية كل واحد منهما عن الآخر في الحقيقة مشتركان أيضا في الذكر وفي الأنثى. لماذا؟ لأن هذه العلامات تشير إلى السن. نعم هما يختلفان بلحاظ المقدار الذي يوجب بلوغ الذكر ويوجب بلوغ الأنثى. ففي الذكر مثلا بلوغه كما هو المشهور بإكمال 15 سنة هلالية، بينما في الأنثى بلوغها كما هو المشهور بإكمال 9 سنين هلالية. على أي حال، هناك بعض العلامات التي لو قيل بثبوتها لكانت مشيرة إلى اختصاص الأنثى دون الذكر، مثلا الحيض. إذا قلنا بأن الحيض علامة للبلوغ ولم نقل بأن الحيض كاشف عن البلوغ، أمكننا أن نقرر بأن هذه علامة مختصة بالذكر بالأنثى عفوا دون الذكر. كذلك هناك علامة لو قلنا بقبولها في الذكر أمكن القول باختصاصها بالذكر دون الأنثى، وهي عبارة عن ظهور الشعر في منطقة الوجه، ما يعبر عنه باللحية والشارب أيضا. فإنه بناء على القبول بذلك سوف يلتزم بأن هذه علامة مختصة بالذكر دون الأنثى. على أي حال، ما يهمنا في المقام هو التعرض لبيان تلك العلامات والإشارة إلى ما يدل عليها بحسب مقتضى الحال. نبدأ وفقا لتقسيم المشهور فنقول بالعلامات المشتركة. المذكور في كلمات الفقهاء رضي الله تعالى عنهم حديثا عن العلامات المشتركة أنهما علامتان، يعني تحدث الفقهاء فذكروا أن هناك علامتين من العلامات تعتبران علامتان مشتركتان بين الذكر والأنثى. ما هما هاتان العلامتان؟ العلامة الأولى هي علامة الاحتلام، والعلامة الثانية هي علامة الإنبات. نبدأ الحديث عن العلامة الأولى وهي علامة الاحتلام. يقصد بالاحتلام خروج المني من الموضع المعتاد، وقد استدل عليه الأصحاب بأمور. الأول الإجماع بقسمين، المحصن والمنقول، لكن هذا الإجماع لا يصلح أن يستدل به على المدعى. لماذا؟ لأن هناك ما يصلح لأن يكون دليلا غيره، ومع وجود ما يصلح أن يكون دليلا غيره، يعني مع وجود ما يصلح للدليلية، لن يكون هذا الإجماع من الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، أو لن يكون إجماعا كاشفا عن ارتكاز متشرعي. بعبارة ثانية، حتى يكون الإجماع صالحا للدليلية لا بد أن يتوفر فيه أمران. الأمر الأول أن يكون الإجماع ثابتا بين أفراد الطبقة الأولى من الأصحاب الذين عاصروا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو لا أقل من كون عصرهم قريبا من عصر الإمام المعصوم صلوات الله عليه. الثاني أن لا يوجد في المسألة ما يصلح لأن يكون مدركا لتلك المسألة. أما لو كان في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لتلك المسألة غير الإجماع، فإن ذلك يمنع من إثبات حجية هذا الإجماع. متى انتفى أحد هذين الأمرين؟ انتفت حجية الإجماع وإن ادعي في المقام. طيب، أنا بحسب الكبرى، انجي الآن للصغرى بحسب مقامنا. أقول الإجماع المدعى في مقامنا يفتقر إلى الأمر الثاني، بمعنى بأنه يوجد في المقام ما يصلح أن يكون مدركا للمسألة، ومع وجود ما يصلح أن يكون مدركا للمسألة في المقام، فإن هذا يمنع من حجية الإجماع، وبالتالي لا يصلح الإجماع للدليلية. الدليل الثاني التمسك بالكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، مثل قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. خب، فسر الحلم في الآية القرآنية بخروج المني. أنقل عبارة في التذكرة للعلامة الحلي، قال: الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا، سواء كان بشهوة أو غير شهوة، وسواء كان بجماع أو غير جماع، وسواء كان في نوم أو يقظة. فإذا يستفاد من هذا التعبير الصادر من العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة أن وصول الطفل إلى مرحلة الحلم رجلا كان أو أنثى يحقق عنوان البلوغ، والمقصود بالحلم عبارة عن الاحتلام فيثبت المطلوب، تكون الآية دالة. أيضا يمكن الاستناد إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. المراد من بلوغ النكاح وجود شهوة النكاح والوطء عند الرجل والمرأة مع قدرة كل منهما على الإنزال، فيستفاد من ذلك أنه إذا بلغ هذه المرحلة فصارت له هذه القابلية، رفعت عنه الوصاية وصار بالغا لا يكون ممنوعا أو محجورا من التصرف. أيضا التمسك بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فهنا المقصود من بلوغه الأشد يعني وصوله إلى مرحلة يتحمل فيها مسؤولية نفسه فيكون قادرا على إدارة شؤونه، وهذا عبارة عن البلوغ كما لا يخفى. إذن الاستناد لبعض الآيات القرآنية يساعد على تحقق الغرض، وأن الاحتلام علامة من علامات البلوغ كما بينا. الدليل الثالث مما يستند إليه في المقام في مورد الإثبات التمسك بالنصوص، منها على سبيل المثال ما رواه عبد الله بن سنان في وسائل الشيعة باب 44 من أبواب الوصايا حديث رقم 8 عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده، قال عليه السلام: الاحتلام. بعد واضح تفسير بلوغ الأشد في قضية ولا تقربوا مال اليتيم، في آية أخرى حتى إذا بلغ أشده، زين، يعني بلغ مرحلة الاحتلام، فدلالتها واضحة على أن وصول الإنسان إلى مرحلة الاحتلام يعد علامة أو أمارة من أمارات تحقق البلوغ كما لا يخفى. أيضا من الروايات التي يمكن الاستناد إليها التمسك بحديث رفع القلم الذي قد تقدم، وقد ذكر في الجواهر أنه من الروايات التي رواها المؤلف والمخالف، بل حكي عن ابن إدريس أنه مجمع على روايته، وتعبير ابن إدريس أنه مجمع على روايته مثبت للغرض. لماذا؟ لأن ابن إدريس أساسا ممن لا يقول بخبر الآحاد ولا يعمل إلا بالخبر المتواتر أو الخبر الذي يكون محفوفا بقرائن توجب الوثوق بصدوره وتساعد على القطع بذلك. فعندما يقول هذا مما عليه الإجماع أو إجماع المؤلف والمخالف على روايته، يعني ابن إدريس المتشدد في العمل بالروايات يقبل العمل به فيثبت الغلط. على أي، نعم قد عرفت فيما تقدم المناقشة في سنده ببيان مضى فلا نعيد. أيضا من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام ما ورد في وصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، حيث قال لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام: يا علي، لا يتم بعد الاحتلام. لا يتم بعد الاحتلام يعني انتقل من مرحلة الصباوة إلى مرحلة الكبار، وبعدما كان صبيا حدث صار كبيرا عليه المعول. النتيجة أن الأدلة الثلاثة التي قد سمعت يمكن الاستناد إلى بعضها في مقام إثبات المدعى ناقشنا في الإجماع، إلا أن دلالة الآيات القرآنية وكذا دلالة الروايات المعصومية تامة لإثبات شرطية الاحتلام في تحقق البلوغ، وأن الاحتلام علامة أمارة من علامات وأمارات البلوغ كما لا يخفى. بعد الفراغ عن تمامية الدليل على اعتبار الاحتلام علامة من علامات البلوغ، يقع الكلام في التالي: هل يعتبر تحقق الاحتلام فعلا في الخارج، بحيث أنه لو حصل الاحتلام منه خارجا خب التزم بأنه قد بلغ، أما لو لم يحصل الاحتلام منه خارجا، لو لم يحصل الاحتلام منه خارجا فلن ينطبق عليه عنوان الاحتلام؟
لو وصل أكثر من 15
أحسنتم أشير، أم أنه يكتفى بوجود القابلية فيه للاحتلام؟ يعني إذا وصل إلى مرحلة معينة يصدر الاحتلام منه فإنه يكون مصداقا للبالغ. وبعبارة أخرى، هل يعتبر الفعلية أم يكتفى بالشأنية؟ هل يعتبر الفعلية يعني أن يكون محتلما فعلا، أم يكتفى بالشأنية أن يكون من شأنه الاحتلام حتى لو لم يحتلم. الظاهر لو رجعنا إلى كلمات الفقهاء، هل يستفاد من كلمات الأصحاب اعتبار الفعلية في صدق عنوان المحتلم، أم يكتفي الفقهاء بوجود صفة الشأنية؟ الظاهر من كلمات الفقهاء أنه لا يبعد بكفاية وجود القابلية والقدرة على الاحتلام متى ما أراد، وهذا هو المعبر عنه في كلماتهم رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين بالشأنية، أن يكون من شأنه الاحتلام، هذا اللي يسمونه بالشأنية.
شيخ بس لو سمحت، دول معبر كتابكم متى أراد، أو أن له هذا في كثير المساكين يريدون أن يحصل لهم هذا للتنفيذ ولكن لا يحصل.
لا مقصودي طبعا خب يعني متى ما أراد، أجلكم الله وأجل الله السامعين، ولو من خلال ممارسة العمل المحرم الذي يعبر عنه بالعادة السرية، أو من خلال الاستمتاع بالزوجة مثلا، يعني أن له القدرة على أن يفعل. خب بعد ما تمور قضية الاحتلام الذي يكون خارج عن الحالة الطبيعية أثناء النوم وما شابه، لا أتكلم بمتى ما أراد إيجاده خارجا بإيجاد فعل يوجب خروجه. على أي في المقام تنبيه ينبغي الالتفات إليه، وهو وفقا لما ذكرنا من أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ، هل يفرق في كون الاحتلام علامة دالة على تحقق البلوغ بين الذكر والأنثى؟ يعني هل أن للأنثى أيضا جنابة بدون الجماع خب تتحقق من خلال الاحتلام خب، أم ليس للأنثى جناب إلا بالجماع؟ وبعبارة ثانية، هل للأنثى قابلية الإنزال فيمكن أن تجنب وبالتالي تحتلم من غير علاقة طبيعية مع الرجل أم لا؟ خب ربما منع من ذلك وشكك في ثبوت المني للمرأة، بمعنى المنع من تحقق الجنابة في المرأة بدون جماع ولا يتحقق فيها أو لا تحصل لها الجنابة إلا بالجماع ما عندها إنزال. الظاهر أن منشأ ذلك يعود إلى الخلاف زين في الروايات، يعني عندنا قولان في المقام، قول يقول بأن المرأة جنابتها منحصرة في الجماع والمستجار بالله، وقول آخر يقول بأن المرأة كما تصاب بالجنابة جراء العلاقة الطبيعية تصاب المرأة بالجنابة أيضا جراء الإنزال، فيمكن للمرأة أن تحتلم كما أن الرجل يمكنه الاحتلام على حد سواء. قلت منشأ الخلاف بين القولين يعود إلى اختلاف النصوص، فإن النصوص طائفتان، الطائفة الأولى ما تدل على ثبوت المني للمرأة وبالتالي تدل على تحقق الجنابة منها بالإنزال من دون جماع. من تلك النصوص على سبيل المثال صحيحة عبد الله بن سنان واردة في الوسائل طبعا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل. بعد واضح أن القضية الآن قضية احتلام وليست القضية قضية ممارسة لعلاقة طبيعية مع الرجل، لأن فرض المسألة إنما كان ذلك في عالم الرؤيا والنوم وما كان ذلك حال اليقظة. ماذا أجاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال تغتسل. إذن دلالتها على المدعى واضحة، إذ أن المستفاد منها أن الوظيفة الفعلية بالنسبة إليها هي الإتيان بالغسل، وهذا يعني إصابتها بالجنابة بالاحتلام من دون ممارسة العلاقة الطبيعية مع الرجل وهو المطلوب. فإذا الطائفة الأولى دلالتها على المدعى تامة لا كلام فيها. في المقابل عندنا الطائفة الثانية، الطائفة الثانية تدل على عدم ثبوت الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماع، وعندنا في المقام نصوص. من تلك النصوص صحيحة عمر ابن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. قال: ليس عليها الغسل. دلالتها على المدعى واضحة، إذ أن المستفاد منها خب المستفاد منها ما هو؟ المستفاد منها عدم وجوب الغسل عليها، وقد دلت على أن المرأة وإن أنزلت يعني احتلمت إلا أن الغسل لا يجب عليها. طبعا لو تأملنا في المقام أمكننا أن نصنف الروايات التي دلت على عدم وجوب الغسل على المرأة بالإنزال إلى قسمين. القسم الأول ما يخص احتلام المرأة، وهي مجموعة من النصوص، منها الرواية التي قرأناها قبل قليل، ومنها أيضا رواية أخرى لعمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. قال: ليس عليها الغسل. طبعا هنا ينبغي الالتفات إلى أن عمر بن يزيد مردد بين اثنين، بين عمر بن يزيد السابري وبين عمر بن ذبيان الصيقل. الأول وهو السابري قد نص على وثاقته كما في كلمات النجاشي والشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنهما، أما الثاني فإنه لم ينص على وثاقته. من الواضح أنه إنما يصح الاستناد للرواية والاعتماد عليها لو كان الوارد في سندها هو عمر بن يزيد ابن السابري، أما لو كان الوارد في سندها هو عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل فلا مجال للاستناد لها. هذه قسم. طبعا حتى لا يطول بنا البحث أنا أختصر، لأن هذا مرتبط للإنصاف ببحث الجنابة، وإنما ذكرت شيئا من باب الاستطراد، وإلا المفروض يوكل إلى هناك. على أين؟ قسم الثاني وهو ما يخص إنزال المرأة في حال اليقظة، وهي أيضا عدة نصوص، منها على سبيل المثال رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، أعليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسل، وليس عليها شيء إلا أن يدخله. قلت: فإن أمنت هي ولم يدخل؟ قال: ليس عليها الغسل. خب نلاحظ أيضا هذه نفس الشيء، طائفة القسم الثاني من الطائفة الثانية قد نفى الغسل، فإذا نفت الغسل سواء في حالة الاحتلام أم في حالة اليقظة دلالتها على نفي وجوب الغسل واضحة. وقد علق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وجوب الغسل عليها فيما إذا تحققت المباشرة فيما أدخله يعني بالجماع، فما لم يدخل فلا يجب عليها ذلك وإن أمنت. نعم الرواية كما عرفت متوقفة على الراوي أن يكون عمر بن يزيد أبياع السابري، أما لو كان عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية كما عرفت. طبعا ليس الأمر منحصرا في هذه الرواية حتى لا يقال بأنها ضعيفة. عندنا صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في المنام أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامع دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامع يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخل، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل. أمنت أم لم تمني؟ شاهدنا دلت على أنه ما دام لم تتحقق ممارسة العلاقة الطبيعية بينهما فبالتالي لا يجب عليها الغسل سواء أمنت أم لم تمني، لكل في حالة اليقظة. إذن عندنا طائفتان من النصوص: طائفة دلت على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل وتمني كما يمني الرجل فيجب عليها الغسل زين حتى من دون جماع، والطائفة الثانية دلت على أن المرأة لا يجب عليها الغسل، وقد ذكرنا أنها قسمان: قسم ينفي وجوب الغسل عليها لو رأت شيئا من ذلك حال الاحتلام حال النوم في عالم الرؤية، والقسم الآخر هو الذي ينفي وجوب شيء عليها يعني وجوب الغسل وإن أمنت حال اليقظة، فلا يرتب أثرا على إمنائها وإن كان ذلك حال اليقظة. النتيجة البناء في الطائفة الثانية من الروايات على أن المرأة لا ماء لها أو أن المرأة لا تصيبها الجنابة بالاحتلام وإنما جنابتها منحصرة بخصوص الجماع. طبعا للأعلام
القسم الثاني بالاحتلام وغير الاحتلام،
بل لاحظوا وش ذكر: لأنه لو لم يدخل ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل. أمنت أم لم تمني؟ النتيجة لابد من تحقق الجماع، ما لم يتحقق الجماع وإن أمنت إلا أنه لا يجب عليها الغسل. هذا الذي أرد. يعني في القسم الأول الحديث كان عن الاحتلام، في القسم الثاني إمناء في عالم اليقظة وليس في عالم الرؤية زين، ومع ذلك قد نفى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وجوب الغسل عليها كما بينا. النتيجة طبقا للطائفة الثانية لا يجب الغسل، طبقا للطائفة الأولى يجب الغسل، وبالتالي وقعت المعارضة بين الطائفتين، وهذا دعا الأعلام أن يتخذوا طرقا متعددة في مقام علاج المعارضة، فذكرت عدة إجابات أشير لبعضها، ولازلت أكرر بأن استكمال البحث بكل حيثياته سوف يربط أو سوف يحال إلى بحث الجنابة، هناك يتم التعرض إلى ذلك. ذكر المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة سقوط هذه النصوص عن الحجية حتى لو كانت صحيحة الأسناد، وذلك لإعراض المشهور عنها، فإنه لم يفتي أحد من القدماء على طبقها، جميع القدماء قائلون بأن المرأة تجنب بالاحتلام وبالإنزال في عالم النوم وفي عالم اليقظة من دون جماع. اقتصر أو لم يقل بدلالة هذه النصوص إلا الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المقنع، أما غيره من الأعلام فلم يقل. لازم ذلك أن روايات الطائفة الثانية التي تمنع وجوب الغسل على المرأة بالإنزال لا تصلح لمعارضة نصوص الطائفة الأولى التي دلت على ثبوت المني للمرأة وثبوت الجنابة عليها بالإنزال. عليه لا معنى لأن نبحث عن الجمع الدلالي بين الطائفتين، كما أننا لا نحتاج إلى إعمال الترجيح بعد البناء على استقرار المعارضة، لأن المعارضة فرع الحجية، وقد عرف أن الطائفة الثانية معرض عنها من قبل الأصحاب، وإعراض الأصحاب موجب لسقوطها عن الحجية. إذن إعراض المشهور عنها يعني عدم شمول دليل الحجية لها، وذلك لما قرر في محله أن الإعراض كاسر لصحة الرواية، بل قد قالوا كلما ازدادت الرواية صحة من حيث السند ازدادت ضعفا بسبب الإعراض. خب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. هل يقبل هذا العلاج الذي جاء في كلمات المحقق الهمداني أم لا يقبل؟ مع أنني أكرر أن هذا مرتبط ببحث الجنابة، لكن بصورة سريعة موجزة جدا نشير إلى ذلك ولشيء مما جاء في كلمات الأعلام في المقام، ونحيل التفصيل إلى بحث الجنابة. هذا يأتي في البحث القادم، والحمد لله.